مساك الله يحييك ويسعد الله مساكم جميعا وفقكم الله الخير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل صلة الرحم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
هذا حديث جيد الإسناد، رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه من المعاني عظم أجر الواصل لرحمه، وفيه من المعاني أن صلة الرحم ليست على سبيل المجازات والمقابلة، وإنما يصل الإنسان رحمه تقربا لله عز وجل، فهو يتعامل مع الله في صلته للرحم. لو كان التقاطع بين الناس مبنيا على المجازات لأدى ذلك إلى حصول القطيعة بين جميع الأقارب، لأنه ما من أحد إلا ويحصل عنده تقصير، يحصل عنده نقص، فإذا قوبل النقص والتقصير بمثله أدى ذلك إلى التقاطع والتدابر. أما إذا عفى الإنسان عن قرابته إذا أخطأوا عليه ولم يلتفت إلى تقصيرهم معه أو عدم وصلهم، فحينئذ تصلح الأحوال بإذن الله عز وجل. ولذا ورد في الخبر: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وفي الحديث أن أفضل درجات مقابلة الإساءة هو الإحسان، وقد جاءت النصوص في مقابلة الإساءة على أنواع. هناك النوع الأول المقابلة للإساءة بمثلها، كما قال جل وعلا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وأفضل من ذلك أن يصبر الإنسان، إذن الرتبة الثانية الصبر، فلا يقابل الإساءة بمثلها. والرتبة الثالثة العفو، فيصفح ويتجاوز عمن أساء إليه. والرتبة الرابعة الإحسان، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقوله هنا: وأحسن إليهم ويسيئون إلي، هذه على طريقة أهل الإيمان، فإنهم يحسنون لا على سبيل المجازات، وإنما يحسنون طلبا للأجر والثواب من رب العزة والجلال. وقوله: ويجهلون علي وأحلم عنهم، يعني يتسرعون في إيذائي وأكون حليما على جهالتهم. وفي هذه الجملة الأخيرة قدم فعلهم على فعله بخلاف الجمل الأولى، فإنه قال هناك: أصلهم ويقطعوني، لأنه هو الذي يبتدئ بالصلة، ومع ذلك هم لا يصلونه ولو على سبيل المجازات. قال: وأحسن إليهم، لأنه هو الذي يبتدئ بالإحسان، لكن هنا فيما يتعلق بالصفح والحلم هم الذين يبتدئون بالجهالة، ولذلك قدمها هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل، المل يراد به الرماد الحار، وقيل تسفهم يعني أنك كأنك تقوم بإلقاء الرماد الحار في عيونهم. وقال آخرون بأن المراد به كأنك تغطيهم به بهذا المل، وبالتالي تأمن من شرهم. ثم قال: لا يزال معك من الله ظهير، أي معين ومساعد ما دمت على ذلك. وفي هذا ربط للقلوب بالله عز وجل، لأن القلب متى ارتبط بالله وتعلق به جل وعلا فإنه سيجعل تصرفات العبد على أحسن التصرفات وأكملها. وأما إذا نظر الإنسان إلى الأسباب الدنيوية المجردة فحينئذ لن تستقيم حاله. وفيه التصحيح للمفاهيم من جهة أن مفاهيم الناس أنهم يقولون من أحسن إلى من أساء إليه فهذا ضعف وخور ونقصان من درجته، بينما الميزان الشرعي بضد ذلك، فيقول إذا أحسنت إليهم فإنك ستحظى بمعونة من رب العزة والجلال، وإذا حظيت بالمعونة من الله فأنت حينئذ المنتصر، أنت الذي تكون على أعلى الأمور وأكملها. نعم
شيخ، في عبارة وأحلم وأحلم عنهم، هل فرق بين عليهم وعنهم يا شيخ؟
قال: ويجهلون علي، أي يتجرؤون بأنواع الجهالات والسفاهات والأفعال غير المرغوب فيها وأنواع الأذى علي، وأحلم عنهم. نعم، يقال الحلم عن كذا ولا يقال الحلم على كذا، هذا لغة العرب. نعم
صلى الله عليه.
بالنسبة لعمر المسيء إذا كان مثلا أقل
من عمر المسيء، إذا كان أقل، نقول كما تقدم أن العبد يتعامل مع الله، يتعامل مع الله. لو قدر أن الابن كان قاطعا لوالده، عاقا لوالده، هل معناه أن الأب لا ينفق على ابنه؟ نقول لا، إذا كان محتاجا يقوم بالواجب عليه، فأنت تؤدي الواجب عليك وتتقرب لله عز وجل بأنواع الإحسان، تنتظر الثواب من الله، تنتظر الثواب من رب العزة والجلال. نعم
صلى الله عليك. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم، واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بثته.
نعم، هذا حديث قدسي يقول فيه إثبات اسم الرحمن لله عز وجل، فيه إثبات أن الرحم مخلوقة له سبحانه وتعالى، وفيه أن الرحمة صفة يطلب من العباد أن يتصفوا بها، لأن يعني صفات الله منها ما يطلب من العباد أن يتصفوا به ومنها ما ليس كذلك، ولذلك قال الرحم، قال اشتققت لها من اسمي. مثال ذلك اسم المتكبر العظيم، هذه صفات يختص بها رب العزة والجلال، لا يحسن بأحد من العباد أن يتصف بها، بخلاف مثل اسم الرحمن صفة الرحمة. قوله فمن وصلها وصلته فيه بيان أن العبد ينتظر الجزاء في أعماله الصالحة من الله لا من المخلوق، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، وقوله وصلته قيل المراد به أن أهيئ لك قرابة يقومون بصلتك، وقيل المراد به أن الله عز وجل تكفل بالقيام بأمر الواصل وشؤونه. قوله ومن قطعها أي قطع الرحم، بتته أي قطعته قطعا باتا، قيل بأن المراد به أجعل قرابته يقطعونه، وقيل هذا جزاء كوني، وقيل المراد به أنني لم أيسر له أموره وأصبحت أموره من المتعسرات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسى له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه.
بسم الله. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبسي قال دخلت على عبد الله بن عمرو في الوهط يعني أرضا له بالطائف، فقال عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال الرحم شجنة من الرحمن، من يصلها يصله، ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق ذلق يوم القيامة.
هذا أيضا من الأحاديث المرغبة في صلة الرحم. نعم
عليك. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة من الله، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله.
هذا الخبر في صحيح مسلم. قوله هنا الرحم شجنة، وفي بعض الروايات شجنة، المراد بها أنها مشتقة من اسم الرحمن. قوله من يصلها يصله، يعني أن من وصل الرحم فإن الله يقوم بصلته. قوله لها لسان طلق ذلق، المراد بذلك أنها تتكلم في يوم القيامة بلسان فصيح عذب قوي يحاج عن أصحابها ويحاج ويتكلم عن قاطعيها. فالرحم تقوم يوم القيامة بين يدي الله تشهد لمن وصلها وتشهد على من قطعها.
صلى الله عليه. قال رحمه الله باب صلة الرحم، باب صلة الرحم تزيد في العمر.
لعله يأتي.
صلى الله عليه. قال رحمه الله باب صلة الرحم تزيد في العمر. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه أو وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أحسن الله. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
هذه أحاديث ترغب في صلة الرحم، وهذا المعنى قد ورد من حديث جماعة من الصحابة، وفي هذا الحديث دلالة على أن الأعمال الصالحة لها آثار طيبة في الدنيا مع ما يكون لها من الأجر والمثوبة عند الله عز وجل يوم القيامة. وهل يستدل بهذا الحديث على أن العبد يجوز أن ينوي الأمور الدنيوية؟ لأن بسط الرزق وصلة الرحم من الأمور الدنيوية، فقال طائفة بأن الرزق قال طائفة بأن صلة الرحم ليس من العبادات المحضة، وبالتالي لا يمتنع أن ينوي بها أمرا دنيويا أو أن يشرك بين الدنيا والآخرة في ذلك. وقال طائفة بأن المحبوب هنا وسائل يتقوى بها على طاعة الله عز وجل، لأن بسط الرزق يتمكن الإنسان به من الإنفاق في سبل الخيرات، ولأن طول العمر يزيد به المرء المؤمن من عمله الصالح. ومن هنا قالوا: من قصد هذه الأمور لتكون عونا له على طاعة الله فلا بأس أن ينوي بصلة الرحم هذه المعاني. وقوله هنا أن يبسط له في رزقه، بسط الرزق هو كثرته وامتداده وتوسعه، والمراد بالرزق ما يحتاج إليه الناس في أمور معايشهم من ماكل ومشرب وملبس ومسكن وغير ذلك من حوائج الناس، بحيث يكون عند الإنسان قدرة على توفير هذه الأمور. وعندنا مسألتان متعلقة بهذا اللفظ. المسألة الأولى هي: أليست الأقدار محددة؟ فكيف يقال من أحب أن يبسط له في رزقه؟ ومثله أيضا فيما يتعلق ببسط بالنساء في الأثر، بمعنى تأجيل الوفاة. فنقول: هذا من بذل الأسباب، صلة الرحم سبب لزيادة الرزق وتأخير الوفاة، كما أن التداوي سبب من أسباب تأخير الوفاة بإذن الله، وكما أن عمل الإنسان في تنشيط بدنه برياضة وغيرها من الأسباب المؤدية بإذن الله إلى تأخير الوفاة. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالأرزاق، فإن الاكتساب هذا سبب من الأسباب المؤدية إلى زيادة الرزق، مع أن الأرزاق مقدرة. فحينئذ نقول بأن الله عز وجل كتب السبب وكتب الأثر، فقال: فكتب عنده أن فلانا يصل رحمه فيبسط له في رزقه، كما أنه كتب أن فلانا ينشئ شركة فيزيد ماله، وكتب أن فلانا لا يصل رحمه ومن ثم لا يبسط له في رزقه، لا يبسط له في رزقه. إذن هذه المسألة الأولى إن شاء الله زال الإشكال فيها. المسألة الثانية: هل أو كيف نجمع بين هذا النص وبين النصوص المرغبة في الزهد الحاثة عليه؟ فنقول: لا بد أن نعرف معنى الزهد أولا. الزهد هو ترك ما لا ينفع، الزهد ترك ما لا ينفع، فكل ما لا ينفعك يشرع بك يشرع أن تتركه. أما إذا كانت الأرزاق تنتفع بها في دنياك وآخرتك فليس من الزهد إبعادها عن نفسك. فكون الإنسان في يده مال، وهذا المال يتمكن به من النفقة على نفسه والنفقة على سبل الخيرات، هذا زهد مع أنه مال واكتساب مال. ولذلك فإن سليمان وداود هؤلاء من الزهاد، مع أنهم عندهم ملك وعندهم مال. فإذا ليس الزهد ترك الدنيا، وإنما الزهد الانتفاع بالدنيا فيما يفيد في الآخرة، هذا هو الزهد. ولذلك قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني أن من أتى الله بقلب سليم فإنه ينتفع بماله وولده. ومثله قوله سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. معناه أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قربتهم أموالهم وأولادهم من الله زلفى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية. إذا الصدقة الجارية ينتفع بها وترفع درجة العبد عند الله، أو ولد صالح يدعو له. ومن هنا نعرف أن بسط الرزق إذا نوى به أو إذا بذل الإنسان الأسباب للحصول عليه من أجل التقوي على طاعة الله كان ذلك طاعة وقربة. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالنسأ في الأثر، فإن هذا من بذل الأسباب، صلة الرحم من الأسباب المؤدية إلى طول العمر. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب من وصل رحمه أحبه أهله. أحسن الله عليك. أحبه أهله. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مغراء عن ابن عمر قال: من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثرى ماله وأحبه أهله. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثني مغراء أبو مخارق هو العبدي قال ابن عمر: من اتقى ربه ووصل رحمه أنسئ له في عمره وثرى ماله وأحبه أهله.
كذا يونس
يونس ابن أبي إسحاق
في نفسي منها شيء لعلها عن ويونس ابن أبي إسحاق، لكن يبدو أنه يروي هذا الخبر عن أبيه. نعم. في هذا الحديث من الفوائد ترغيب الناس في تحصيل درجة التقوى. المراد بالتقوى أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وعذابه وقاية بفعل الطاعات وترك المعاصي. وفي هذا الحديث الترغيب في صلة الرحم، وفيه أن التقوى وصلة الرحم من أسباب طول العمر، ومن أسباب زيادة المال، ومن أسباب إيجاد المحبة في قلوب الناس للإنسان. وفيه أن سعي الإنسان لجعل الناس يحبونه ليس فيه مأخذ شرعي لذاته. لذلك قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقد تكفل الله جل وعلا بإنزال المحبة في قلوب الناس عند حصول التقوى وصلة الرحم كما في هذا الحديث. وهذا الحديث كما من رواية مغرى أبو مخارق العبدي، وبعض أهل العلم يتكلم فيه. وفيها جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي الحديث مشروعية بذل الأسباب المؤدية إلى جعل أهل الإنسان يحبونه، سواء بخلق فاضل أو بكلام طيب أو بالقيام بشؤونهم ورعاية أحوالهم ونحو ذلك. وقوله هنا أحبه أهله، ما المراد بالأهل؟ قيل المراد به الزوجة، لقول الله جل وعلا: فلما سار بأهله، يعني عن موسى. وقيل المراد بذلك أهل البيت، أهل بيت الإنسان، فيدخل الأبناء ونحوه، فيدخل الأبناء ونحوه. وقيل المراد بهذا اللفظ قرابة الإنسان، سواء كانوا من أهل بيته أو من غيرهم. والحديث أحبه أهله، ليس كذلك؟ شو يصير الصواب؟
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب بر الأقرب فالأقرب. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب.
في هذا الخبر جيد الإسناد، وفيه جواب للسؤال الذي سألته قبل قليل: من نصل من الرحم؟ والرحم التي توصل هي كل من بينك وبينه رحم، ولو بعد، ولو بأجداد بعيدة، كل من بينك وبينه رحم، ولكنهم يتفاوتون في درجة الصلة، فهناك من تصله في كل يوم أو في اليوم مرات، هناك من تصله في الأسبوع مرة، هناك من تصله في الشهر أو في السنة مرة، كل له درجته بحسب قربه منك. وفي الحديث الوصية بالأمهات، والأم لها فضل على الإنسان عظيم، ولذلك كرر الوصية بالأمهات 3 مرات أو مرتين. وقوله يوصيكم بأمهاتكم يعني أن تقوموا بحقوقهن وأن تحسنوا التعامل معهن، فيكون المراد بالحديث تقديم كل فعل صالح تجاه الأم. وقوله أمهاتكم جمع، هل جمع باعتبار المخاطبين فيكون المراد أم كل إنسان، أو أنه جمع باعتبار المخاطب الواحد فيكون المقصود أمهات الإنسان، سواء كانت أما مباشرة أو جدات له؟ كلاهما محتمل، وقد يكون الجميع مرادا. ومثله أيضا في الآباء. وقوله ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب، يعني أن صلة الرحم مما يرغب فيه شرعا، ويلاحظ في هذا قرب الإنسان وبعده، ويعطى كل ما يناسب منزلته. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الخزرج بن عثمان أبو الخطاب السعدي قال أخبرنا أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة فقال أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، فلم يقم أحد حتى قال 3، فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ 2، فدخل عليها فقالت له: يا ابن أخي ما جاء بك؟ قال: سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا. قالت: ارجع إليه فسله لما قال ذاك. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم.
هذا الإسناد، إسناد هذا الخبر فيه ما فيه، وثبوت عرض الأعمال على الله يوم الخميس ظواهر النصوص تدل على أنه في النهار، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم.
قال رحمه الله: أحسن الله، يعني هذا الحديث يعتبر شاذ ولا جل مخالفة لها؟
طيب.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال: حدثنا أيوب بن جابر الحنفي عن آدم بن علي عن ابن عمر رضي الله عنهما: ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها، وابدأ بمن تعول، فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب، وإن كان فضلا فناول.
هذا الخبر ضعيف الإسناد في محمد بن عمران بن أبي ليلى هو ضعيف، وفيه أيضا أيوب بن جابر ضعفه كثير من أهل العلم، من هنا فإنه لا يعول عليه. والنفقة إنما كانت من أجل القرابة والرحم، حينئذ نقول قدم الأقرب لك، لأنه هو المعنى الذي من أجله حرصت على النفقة بسببه. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا سليمان أبو إدام قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم.
هذا الخبر فيه سليمان أبو إدام، وقد تكلم فيه وهو ضعيف، فالإسناد الخبر ضعيف الإسناد، هذا الخبر ضعيف الإسناد. وقد ورد بمعنى عدد من الأحاديث، منها حديث جبير: لا يدخل الجنة قاطع رحم، ومنها ما تقدم من أن الرحم تقوم بين يدي الرحمن، فيقول الله عز وجل: من وصل أنا خلقت الرحم، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته.
الله عليك.
أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم لهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. المعنى عند علماء الفرائض بكلمة الرحم هم من لا يرث بفرض ولا تعصيب، فكأنهم قالوا الرحم هم القرابة غير الورثة، القرابة غير الورثة، وعند غيرهم الرحم هم القرابة مطلقة سواء ورثوا أو لم يرثوا، الاصطلاح. تشمل جميع على المعنى العام. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قدمهم على الآباء الذين في منزلتهم، قدمهم على الآباء الذين في منزلتهم. نقول: هل صلة الرحم مما يتمحض أن يكون عبادة؟ لا. ومن ثم إذا نوى به الدنيا مجردا لا يلحقه حرج، لكن ليس له أجر في صلة الرحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي الأجر والثواب، ومن ثم ليس له شيء من الأجر، وإنما قد يجازى بهذا الجزاء المذكور في الحديث في دنياه، وأما الأجر الأخرى ليس له شيء، لأنه لم يقصده ولم ينوه. ولو كانت الآن يجينا واحد يصنع سيف أو يصلح مصحف والنتيجة شرعية قراءة المصحف، وهو لم ينوي به التقرب لله، إنما من أجل الأجرة التي أخذها. نراكم إن شاء الله على خير، وأسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ما لا تمسك على خير.